ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه
لا يأتوك أصبر الصلة هذه غلط لأنها تخل بالمعنى هذه واحدة الشيء الثاني أرى كثيرا من إخواننا القرى الآن إذا انقطع بهم النفس أعادوا ما قبل الأخير بكلمة أو كلمتين مع أن ما يعيدونه له تعلق بما قبله بما لم يعيدوه وهذا يقتضي إما التسلسل وأن يبدأ الإنسان من أول آية ثم ينقطع نفسه في المكان هذا والذي نرى أن انقطاع النفس إذا كان لعذر يبدأ من حيث انقطع اللهم إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها فهنا لا بأس أن يعيد الكلمة يعني بعض الناس يقرأ 4 آيات 5 آيات وتكون 15 آيات لأنه يكرر هذا ما هو صحيح ولا إخال أن الصحابة يفعلون مثل هذا ولذلك لما التزم بعض القراء هكذا الآن الأخ عبد الله غضب لم يأتوك يحرفون يختلف المعنى لكن الوقف لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون كلمة عن مواضعها نعم من بعد مواضعها نعم استمر
يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أحسن قول الله تبارك وتعالى ومن الذين هادوا سمعوا هل هي جملة مستأنفة أو معطوفة على قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم يعني من لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا طيب إذا قلنا هكذا فكيف نعرف سماعون خبر ما يسمع مدام جار ومجرور قبل ما يسمع خبر من يعلم نعم ها خطا عبد الله بن عوف اذا جعلناها عطفا على من الذين قالوا امنا بافواههم ها حال مرفوع يا شيخ نعم والتقدير لا هذا إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم ها خبر لإيش والتقدير أحسنت من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا هم سماعون للكذب ومن الذين هادوا تقف لأن معطوف على مش على الذين قالوا أمنا بأفواههم ثم تقول سماعون يعني هم سماعون أما إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم صار سماعون صفة للموصوف المحذوف وهو المبتدا والتقدير ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب فهمت يا عبد الله طيب سماعون للكذب اللام هنا هل هي للتعيير ولا للتقوية بعد ذلك أكمل اللام التعليل يعني معناه إذا كانت التعليل ماذا يكون المعنى لا كان يسمعون الكذب ما صارت التعليل للتقوية كيف؟ كيف؟ رهيب. نعم أين أنت؟ أنت تفجر. يقول ما هو رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز واحدا في المئة، وأن المتشابه يقدر بحوالي 99، ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء. أقول هذا يدل على جهل، وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف، وإلا فالمتشابه ما يمثل 1% من أدلة الشرع، كله الحمد لله واضحة وبينة، لكن الله يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين كفروا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سبق لنا قريبا أن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا فالكلام أولا لماذا صدر الخطاب بالنداء؟ لبيان أهمية ما سيخاطب به الإنسان، وهو نوع من التنبيه لكن ليس مجرد التنبيه، بل يكون دليلا على أهمية ما يوجه إليه بهذا الخطاب. وسبق لنا أنه إذا علق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا فله فوائد: الحث والإغراء، كأنه قال لإيمانكم افعلوا كذا. طيب، الثاني للدلالة أن هذا العمل من مقتضى الإيمان، والثالث من أحسنت أن مخالفة مقتضى الخطاب ينافي كمال الإيمان. طيب، إذن الحمد لله ما أحتاج نتكلم عليها لأنه واضح. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى مفعول أول، وأولياء مفعول ثاني. وتتخذ أو اتخذ، إن هذا الفعل معناها التصيير، أي لا تصيروهم أولياء. واليهود أتباع موسى كما يزعمون، والنصارى أتباع عيسى. أولياء جمع ولي، ووزنه أفعلاء، ولهذا منع من الصرف لوجود الألف، ألف التأنيث الممدودة أولياء. فما معنى أولياء؟ الولي يطلق على معاني متعددة في اللغة العربية، لكن لا يمكن أن نفهم أو أن نحدد معناه في موضع إلا بعد أن نتبع المواضع كلها. فمثل السلطان ولي من لا ولي له، هذه ولاية أخرى لها معنى. السيد ولي عتيق، هذه ولاية لها معنى. فإن الله هو مولاه، ولاية لها معنى. فالمهم أن الولاية في اللغة العربية لها معان متعددة. فما هي الولاية التي نهى الله عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء؟ هي المناصرة، أن نناصرهم، سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين، فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين ما لم يكن في مناصرتنا إياهم على هذا الكافرين، على هؤلاء الكافرين، مصلحة للإسلام. فإن كان فيه مصلحة، مثل أن تقوم حرب بين كافرين وكافرين، ويكون الطرف الثاني أكثر إساءة إلى المسلمين من الطرف الآخر، فهنا لا بأس أن نناصرهم، لا لمصلحتهم ولكن إيش؟ لمصلحة المسلمين، لأن هذا من باب دفع أشر الأمرين في أخفهما. إذن أولياء جمع ولي، والمراد بالولاء هنا إيش؟ المناصر والمعاون. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتفرع على ذلك في الفوائد. قال بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض، بعض النصارى أولياء بعض، لأنهم على ملة واحدة وعلى طريق واحد، فلا بد في مقتضى الفطرة أن يتولى بعضهم بعض. وهل يشمل ذلك بعضهم أي اليهود أولياء بعض النصارى، يعني أن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض؟ الظاهر أن الآية تشمل هذا، بل لو قيل إن هذا هو المتبادر لكان أولى، لأن النهي عن الطائفتين، فيكون بعضهم أي كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء أولياء، بعضهم أولياء بعض. وإن كان اليهود يقدحون بالنصارى والنصارى يقدحون في اليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكنهم ضد المسلمين شيء واحد، يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على المسلمين، بعضهم أولياء بعض. هذه الجملة كالتعليل للنهي، يعني لا يليق بكم أن تتولوا، لأن هؤلاء بعضهم أولياء بعض، فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء لهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا تحذير شديد ووعيد شديد على أن من تولاهم فإنه منهم. لكن هل هو منهم في الظاهر؟ نعم، هو منهم بالظاهر لا شك، بسبب المعاونة والمناصرة، لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول يمكن، قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا، أما ظاهرا فالأمر ظاهر. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني في الباطن، لكن في الظاهر هم مع اليهود مثلا، والمراد بهم المنافقون في الآية التي سقناها آنفا. إذن من يتولهم منكم فإنه منهم، في إيش؟ في الظاهر، وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم. وهنا إشكال نحن، وهو من يتولهم، المعروف أن من الشرطية تجزم الفعل، وهنا نجد أن الفعل مفتوح، من يتولهم يحيى. أرفع صوتك. نعم نعم. فتحة اللام ليست فتح العراق، ليست فتح العراق، أسألك الآن، فتحة اللام ليست فتحة العراق؟ طيب، لأن آخر الفعل محذوف. يحيى أنا ظننتك سيبوي. نعم. طيب إذن نقول هذه مجزومة، لكن الحرف المعتل يجزم بحذف إيش؟ حرف العلة، الفعل، لكن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. وأصل هذا لولا من لقيل يتولاهم في الألف، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الجملة هنا استئنافية بلا شك، وهي كالتعليل لقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كأنه قال من يتولهم منكم فإنه ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم أصله النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وسليم يبين لنا معنى قوله ولم تظلم منه شيئا. أي لا، الجنتين جعلنا لأحد ما جنتين من أعناب وحففناها بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. معنى لم تظلم، يعني لم تنقص. طيب إذن أصل الظلم النقص، أصل الظلم هو النقص، والظالم ناقص لأنه لم يأتي بما يجب عليه، فهو باخس نفسه حقها. إذن الظالمين الناقصين أنفسهم حقها، وذلك بإقحامها في المعاصي، إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. وقول الظالمين هنا ال ليش الظالمين، يجب أن تعلم أن ال إذا اقترنت بمشتق فهي اسم موصول، أليس كذلك؟ يقول ابن مالك وصفة صريحة صلتها، كلما اتصلت ال بمشتق اسم فاعل او اسم مفعول فانها تكون اسما موصولا، اسما موصولا مو حرفا، تكون اسما موصولا. اذن ال هنا اسم موصول، وعندنا اصل، بل عندنا قاعدة أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، وعلى هذا فيكون الظالمين يعني كل ظالم، فإن الله تعالى لا يهديه. والهداية المفية هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد، حتى الكفار قد هداهم الله عز وجل. اقرأ قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إيش إما شاكرا وإما كفورا. يعني هو مهدي، هداه الله السبيل بينها له سواء كان كافرا أو شكورا. واقرأ قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن لا يهدي القوم الظالمين هداية توفيق ولا هداية بيان؟ هداية توفيق. في هذه الآية الكريمة بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى، ووجه ذلك أن الله صدر الخطاب بالندى، ومن فوائده أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الإيمان، ومن فوائده أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان وربما كمال كل الإيمان، نعم يوجب نقص الإيمان وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وهل المراد الملة الواحدة أو كلتا الملتين؟ العموم، الملة الواحدة وكلتا الملتين. يدل لذلك قول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. من فوائد الآية الكريمة أن النصرانية يرث من اليهودي واليهودية يرث من النصران، لقوله أولياء بعض، والإرث مبني على الولاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال إن الكفر ملة واحدة، فيرث الكفار بعضهم من بعض. ولعل قائلا أن يقول إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضا لأنهم يشتركون في كونهم أهل الكتاب بخلاف المجوس مع الكتابي. والقول الثالث في المسألة أنه لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، وهذا القول أصح الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ولا شك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن النصارى واليهود وسائر الكفار كلهم أولياء، كلهم بعضهم أولياء بعض في مضادة من؟ المسلمين. نعم، لأنه إذا كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضا ويقول ليس على شيء، أي لست على شيء من الدين، فما بالك بغيرهم. وإذا كان كذلك يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على المسلمين الحذر من أعدائهم، وأن يدعوا الخلافات بينهم حتى يكون يدا واحدة على من؟ على أعدائهم الذين يصادقون بالأداء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من موالاة اليهود والنصارى لقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهل هذا يدل على أن توليهم من كبائر الذنوب؟ نعم، لأن كونهم منهم كالبراءة منهم، فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه. إذن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من كبائر الذنوب. طيب، والولاية كما قلنا المناصرة، لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين بهم الإنسان على شيء خاص، مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراني ويستعين به على إحكام البناء أو إحكام المكينة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأني هنا وإن استعنت به أشعر بأني أعلى منه، أشعر بأني أعلى منه وأنه عندي بمنزلة الأجير، بمنزلة الأجير. ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان أحدا عاملا من المسلمين فهو أولى بلا شك، هو أولى بلا شك، كقول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتخذ كاتبا نصرانيا، حتى أنه لما قدم إلى عمر رضي الله عنه كتابة هذا النصراني أعجبته كثيرا، لأن كتابة جيدة وحسابات منضبطة تماما. فقال لأبي موسى: هات كاتب. قال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يدخل المسجد. فغضب، قال: من هذا؟ قال: هذا نصراني. قال: كيف تأمنه وقد خونه الله وأنكر عليه كثيرا؟ وألح عليه أبو موسى قال هذا رجل جيد، قال له مات النصران والسلام. يعني يفرض أنها الآن مات، ماذا تكون حالك الآن؟ وهو سيموت إن عاجلا أو آجلا. فانظر كيف كان خليفة الراشد يحذر من أن يولى غير المسلمين أحوال المسلمين، يعني لا يجوز أن نجعله مثلا أمينا على بيت المال أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم المسلمين، هذا خيانة لا شك، لأنه كيف يجعل هذا الذي خونه الله عز وجل فيجعل أمينا على أحوال المسلمين. أما شيء خاص هذا لا بأس به، لأن الصحابة اتخذوا خدما من غير المسلمين، لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنه مهما تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو. طيب، وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا؟ الجواب لا، إذا احتجنا إليهم نستعين بهم بشرط أن نأمن خيانتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين. من حلفاؤه؟ حلفاؤه خزاعة، كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريش لما اعتدت على خزاعة وهم كفار اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعتبره نقضا للعهد، وغزا قريشا. فالمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط إيش؟ أن نأمن خيانتهم، فإن لم نأمن فإنه لا يجوز. وهل من موالاتهم موادتهم؟ نعم، من موالاتهم موادتهم، يعني طلب مودتهم حتى تكون المودة متبادلة. ولهذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ يوادون، ولم يقل يودون، قال يوادون، فتكون المودة بين الطرفين، لأن المواد لا بد أن يبذل ما تكون به المودة، وإذا بذل ما تكون به المودة فهذا المبذول لا يريد أن يذهب هباء، لا بد أن يكون على حساب شيء ما. لذلك نقول موادتهم حرام لا تحل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب، وهل من 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 الولاية أن نحبهم إذا صنعوا شيئا نافعا للعباد؟ نعم، ما تكون ولاة. نعم، على كل حال نحب فعله لا شك، إذا فعلوا ما فيه مصلحة البشرية فلا بد أن نحب فعلهم لأنه خير ومصلحة. أما أن نحبهم هم فهذا فيه نظر، يعني نحبهم لأجل فعل هذا الخير وهو على سبيل العموم، فهذا فيه نظر، لكن ما فعلوه من الخير لا يمكن أن ننكره وأن نقول ما فعلوا شيئا، فلنحب ما فعلوا من الخير. هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا طائرات، نحبهم على صنع طائرات؟ لا، ما نحبهم هم، لكن نحب فعلهم، يعني صنع الطائرات نحبه ونود أن يزيدون من الطائرات الجيدة، لكن أما أن نحبهم هم فلا، مع أننا نعلم أنهم إذا صنعوا ذلك فإنما يريدون مصلحتهم، هي مصلحتهم، لكن ما دام فيها خير نحب فعلهم إذا كان خيرا. هل من موادتهم أن نبيع ونشتري معهم؟ يا جماعة يستفيدون، يشترون الشيء بعشرة ويبيعون عليها بعشرين، هل يعتبر هذا من ولايته؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى منهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله اشترى منهم، مع أنه سيكسبون، لكن هذا الشيء ما يتعلق بالمودة ولا بالمحبة، وإنما يفعله الإنسان لإيش؟ لمصلحته، يفعله لمصلحة. وعلى هذا فمعاملة الشركات، شركات الكفر لا تعتبر من الموالاة. نعم، وإن كسبوهم، لأن احنا أيضا لن نعاملهم ولن نشتري منهم إلا لمصلحتنا لا شك. طيب، هل من موالاتي أن نضيفهم إذا استضافونا؟ يعني لو نزل بك كافر وأكرمته إكرام ضيف، هل يكون هذا من موالاتهم؟ لا، لا يكون، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقسطوا إليهم، هذا عدل، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم إيش؟ أن تولوهم، أن تولوهم، وهذا ظاهر الحكمة. إذا كانوا يقاتلون في ديننا ويخرجون من ديارنا ويظاهرون علينا، فليس من الحكمة أن نتولاهم في أي حال من الأحوال. طيب، هل من موالاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟ ما أصح الإجابة. وش عندك يا سليم؟ وش اللي ما أصح؟ مناصرة. إن قلتم نعم خطأ، إن قلتم لا خطأ. أما ما يتعلق بالعبادة والشعائر الدينية فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح إيش؟ نوع من الموالاة والمناصرة، لأنك إذا شاركتهم في هذه الأعياد، في هذه المناسبات الدينية، كأنما تقول إنكم على حق، وهذا لا يجوز. أما المشاركة في أفراح أخرى كافر ولد له ولد فجعل له وليمة ودعاك، فلا بأس أن تذهب إذا لم يكن في ذلك فتنة له، بأن يقول: أنا أدعو المسلمين، أدعو كبراء المسلمين ويأتون إلي، إن حصل فتنة لا. أما إذا لم يحصل وكانت المسألة عادية فليس هذا من الموالاة ولا من المناصرة. طيب، جار لك أكرمته وهو كافر، هل يكون من الموالاة؟
لا،
لا، هذا ليس من الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم إن إكرامك إياه ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام. طيب، المهم على كل حال، من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاة بالمناصرة والمعاونة لما يعود إليهم بالنفع، فهذا حرام. لكن قلت لكم: إلا إذا عاوناهم ونصرناهم على من؟ على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم، فهذا لا بأس له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تولاهم فهو منهم، فيتفرع على هذا التحذير الشديد من إيش؟ من توليهم. طيب، هل من توليهم التشبه بهم؟ الدليل: من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن التشبه بهم يعطيهم فرحا وسرورا، ويرون أنهم مستعلون على غيرهم، لأن غيرهم صار مقلدا لهم، آخذا بما يتحلون به من أخلاق أو غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الظلم، لكون الله تعالى لا يهدي الظالم، لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله تعالى من أهل الشرك؟ والشرك ظلم عظيم. ومع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يسجد للأصنام ويعبد الأصنام وهداه الله. ما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن يقال هذه الآية مقيدة بآيات أخرى، والمراد بهم الذين حقت عليهم كلمة الله، لقول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة بإيش؟ بمن حقت عليه كلمة الله، فهذا لا يمكن أن يهديه أحد. من يضلل الله فلا هادي له ويدعوهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية من قوله لا يهدي القوم الظالمين، فإن في ذلك دلالة واضحة على أن أمر العباد بيد الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الهداية. أمر العباد بيد الله، ليس الإنسان مستقلا بنفسه أبدا، ومدبر في الأمور الاختيارية والأمور غير الاختيارية. كما أن الإنسان ليس بيده أن يكون صحيحا من مرض أو مريضا من صحة، فكذلك ليس بيده أن يكون مهتديا بعد ضلاله. إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ترى الخطاب لمن؟ كلما جاء مثل، كلما رأيت مثل هذا الخطاب فهو إما للرسول عليه الصلاة والسلام وإما له ولمن يصف خطابه وتوجيه الخطاب عليه. أي فترى أيها الإنسان أو فترى أيها النبي، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، أي يسارعون في موالاتهم ومهادنتهم وموادتهم. ولهذا لم يقل في موالاتهم ليفيد إيش العموم، يسارعون فيه أي في كل ما يكون سببا لقوتهم وعزتهم. فمن الذين في قلوبهم مرض؟ المرض أنواع، أمراض القلوب أنواع كأمراض الأبدان تماما. أمراض الأبدان أنواع أليس كذلك؟ أمراض عضوية فئة خاص، وأمراض عامة، وأمراض حمى، وأمراض رعشة، أنواع كثيرة. أمراض القلوب كذلك متنوعة، لكنها تدور على شيئين، إما شبهة وإما شهوة. كل أمراض القلوب لا تخرج عن هذين الأمرين، الشبهة بحيث يلتبس عليه الحق والعياذ بالله بالباطل ولا يهتدي للحق، هذا مرض إيش؟ شبهة سببه الجهل. ولذلك يجب على كل إنسان أن يزيل عنه هذا المرض بالتعلم، تعلم الشريعة. والثاني السبب مرض الشهوة، أي مرض إرادة وتشهي بحيث لا يريد الحق مع علمه به، وهذا أخبث من الأول، لأن الأول يرجى صلاحه متى؟ إذا تعلم، لكن هذا لا يرجى صلاحه إلا أن يشاء الله، لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به، وهذا أشد. ولكن اعلم أن المرض كما قلت أنواع، ففي قوله تعالى ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، من هذا؟ مرض شهوة في حب النساء والتردد بأصواتهن المحرم استماعها وما أشبه ذلك. لكن في قول الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أعوذ بالله. في قلوبه مرض يعني شك ونفاق. هؤلاء لا يزدادون بالآيات إلا رجسا إلى رجس. أجارنا الله وإياكم بذلك، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم نعم. لا، والشهوات أيضا، والشهوات، ولهذا تحاج المبتدع بالأدلة والكتاب والسنة يقال المراد كذا. نعم. ايش؟ نعم نعم. مثل موالاة الكفار، من موالاتهم تخفيف بدعهم ومحاولة أن يختلط هؤلاء بهؤلاء، أهل البدع بأهل السنة وأهل السلف وأتباع السلف. نعم. نعم، عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري العربي إلى تاريخ اليهود والنصارى لا شك أنه نوع من الموالاة. ولهذا كره الإمام أحمد كره أن يقول آدر ما. نعم، وما أشبه ذلك. والعجب منا نحن العرب الآن، التزامنا للتاريخ الهجري يقتضيه شيئان: الشيء الأول العروبة، والشيء الثاني الدين، لأنه مبني على مناسبة عظيمة وهي الهجرة التي بها تكونت الدولة الإسلامية. ولهذا لما اختلفوا في زمن عمر هل يجعلون التاريخ من البعثة أو من ولادة الرسول، قال لا، من الهجرة، لأن الهجرة هي التي حصل بها تكوين الدولة الإسلامية، فمن ثم جعلوا التاريخ من الهجرة، ولم يجعلوه من ربيع الأول، لأن مناسبة كونه في محرم أقوى من مناسبة كونه في ربيع الأول، لأن الناس ينصرفون من الموسم، موسم الحج، بعد أن أدوا فريضة الصوم، فريضة الحج.
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء بيّن أن من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وهذه فسرناها من قبل، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون بينا أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم لائم، ويقولون ذلك أيضا في قلوبهم. والدائرة هي الشيء المهلك، فقال الله تعالى، وأظن هذا مبتدأ درس، فعسى الله قبله ناخذها. طيب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة تكلمنا على المرض أمراض القلوب وأنها متنوعة كأمراض الأبدان، وأن قوله يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون في موالاتهم، لأن هذا أعم، يعني في موالاتهم وموادتهم. وفي
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
الصلة هذه غلط لأنها تخل بالمعنى، هذه واحدة. الشيء الثاني، أرى كثيرا من إخواني القرى الآن إذا انقطع بهم النفس أعادوا ما قبل الأخير بكلمة أو كلمتين، مع أن ما يعيدونه له تعلق بما قبله بما لم يعيدوه، وهذا يقتضي إما التسلسل وأن يبدأ الإنسان من أول آية ثم ينقطع نفسه في المكان هذا. والذي نرى أن انقطاع النفس إذا كان لعذر يبدأ من حيث انقطع، اللهم إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها، فهنا لا بأس أن يعيد الكلمة. يعني بعض الناس يقرأ 4 آيات 5 آيات وتكون 15 آيات لأنه يكرر، هذا ما هو صحيح، ولا إخال أن الصحابة يفعلون مثل هذا. ولذلك لما التزم بعض القراء هكذا الآن الأخر تبقى غضب، لم يأتوك يحرفون، يختلف المعنى، لكن الوقف لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون كلمة عن مواضع. نعم، من بعد مواضع. نعم، استمر.
يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أحسن. قول الله تبارك وتعالى ومن الذين هادوا سمعوا، هل هي جملة مستأنفة أو معطوفة على قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم؟ يعني من لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا. طيب، إذا قلنا هكذا فكيف نعرف سماعون؟ خبر، ما يصير ما دام جار ومجرور قبل ما يصير خبر. من يعلم؟ نعم، ها؟ خطأ. عبد الله بن عوف، إذا جعلناها عطفا على من الذين قالوا أمنا بأفواههم، ها؟ حال مرفوع الشيء. نعم، والتقدير لا، هذا إذا جعلنا من الذين هاتوا خبر مقدم.
خبر.
ها؟ خبر لإيش؟
خبر للمختار المحذوف.
والتقدير. أحسنت. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا هم سماعون للكذب. ومن الذين هادوا تقف لأنها معطوفة على مش على الذين قالوا آمنا بأفواههم. ثم تقول سماعون يعني هم سماعون. أما إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم صارت سماعون صفة للموصوف المحذوف وهو المبتدأ والتقدير. ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب. فهمت يا عبد الله؟ طيب سماعون للكذب اللام هنا هل هي للتعليل ولا للتقوية؟ بعد ذلك بعد ذلك أكمل اللام التعليل يعني معناه إذا كانت التعليل ماذا يكون معنى؟
يسمعون يسمعون
لا لكن يسمعون الكذب ما صارت التعليل. التقوية كيف؟ رهيب. نعم أين أنت؟ أين تجي؟ يقول ما هو رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز واحدا في المئة وأن المتشابه يقدر بحوالي 99 ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء. أقول هذا يدل على جهل وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف. وإلا في المتشابه ما يمثل 1% من أدلة الشرع كلها الحمد لله واضحة وبينة. لكن الله يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين كفروا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا
آمنوا أهؤلاء
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سبق لنا قريبا أن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا فالكلام أولا لماذا صدر الخطاب بالنداء؟ تنبيه لا نعم لبيان أهمية ما سيخاطب به الإنسان وهو نوع من التنبيه لكن ليس مجرد التنبيه بل يكون دليلا على أهمية ما يوجه إليه بهذا الخطاب. وسبق لنا أنه إذا علق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا فله فوائد الحث والإغراء كأنه قال لإيمانكم افعلوا كذا. طيب الثاني للدلالة أن هذا العمل من مقتضى الإيمان. والثالث من؟
لأنه
أحسنت، أن مخالفة مقتضى الخطاب ينافي كمال الإيمان. طيب، إذن الحمد لله ما يحتاج نتكلم عليها لأنها واضحة. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، اليهود والنصارى مفعول أول وأولياء مفعول ثاني، وتتخذ أو اتخذ يعني هذا الفعل معناها التصغير، أي لا تصيروهم أولياء. واليهود أتباع موسى كما يزعمون، والنصارى أتباع عيسى. أولياء جمع ولي، ووزنه أفعلاء، ولهذا منع من الصرف لوجود الألف ألف التأنيث الممدودة أولياء. وما فما معنى أولياء؟ الولي يطلق على معاني متعددة في اللغة العربية، لكن لا يمكن أن نفهم أو أن نحدد معناه في موضع إلا بعد أن نتبع المواضع كلها. فمثل السلطان ولي من لا ولي له، هذه ولاية خاصة لها معنى. السيد ولي عتيق، هذه ولاية لها معنى. فإن الله هو مولاه، ولاية لها معنى. فالمهم أن الولاية في اللغة العربية لها معان متعددة. فما هي الولاية التي نهى الله عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء؟ هي المناصرة، أن نناصرهم، سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين. فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين ما لم يكن في مناصرتنا إياهم على هذا الكافرين، على هؤلاء الكافرين، مصلحة للإسلام. فإن كان فيه مصلحة مثل أن تقوم حرب بين كافرين وكافرين، ويكون الطرف الثاني أكثر إساءة إلى المسلمين من الطرف الآخر، فهنا لا بأس أن نناصرهم، لا لمصلحتهم ولكن إيش؟ لمصلحة المسلمين، لأن هذا من باب دفع أشر الأمرين بأخفهما. إذن أولياء جمع ولي، والمراد بالولاية هنا إيش؟ المناصر والمعاون. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتفرع على ذلك في الفوائد. قال بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض، بعض النصارى أولياء بعض، لأنهم على ملة واحدة وعلى طريق واحد، فلا بد بمقتضى الفطرة أن يتولى بعضهم بعض. وهل يشمل ذلك بعضهم أي اليهود أولياء بعض النصارى، يعني أن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض؟ الظاهر أن الآية تشمل هذا، بل لو قيل إن هذا هو المتبادر لكان أولى، لأن النهي عن الطائفتين، فيكون بعضهم أي كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء أولياء، بعضهم أولياء بعض. وإن كان اليهود يقدحون بالنصارى والنصارى يقدحون باليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكنهم ضد المسلمين شيء واحد، يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على المسلمين، بعضهم أولياء بعض. هذه الجملة كالتعليل للنهي، يعني لا يليق بكم أن تتولوا، لأن هؤلاء بعضهم أولياء بعض، فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء لهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا تحذير شديد ووعيد شديد على أن من تولاهم فإنه منهم. لكن هل هو منهم في الظاهر؟ نعم، هو منهم بالظاهر لا شك، بسبب المعاونة والمناصرة. لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول يمكن، قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا، أما ظاهرا فالأمر ظاهر. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني في الباطن، لكن في الظاهر هم مع اليهود مثلا، والمراد بهم المنافقون في الآية التي سكناها آنفا. إذن من يتولهم منكم فإنه منهم، في إيش؟ في الظاهر، وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم. وهنا إشكال نحن، وهو من يتولهم. المعروف أن الشرطية تجزم الفعل، وهنا نجد أن الفعل مفتوح، من يتولهم يحيى. أرفع صوتك. نعم نعم. فتحة اللام ليست فتح إعراب، ليست فتح إعراب. أسألك الآن، فتحة اللام ليست فتحة إعراب؟ طيب، لأن آخر الفعل محذوف. يحيى أنا ظننت في سيبوي. نعم. طيب، إذن نقول هذه مجزومة، لكن الحرف المعتل يجزم بحذف إيش؟ حرف العلة، الفعل، لكن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. وأصل هذا لولا من لقيل يتولاهم في الألف، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الجملة هنا استئنافية بلا شك، وهي كالتعليل لقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كأنه قال من يتولهم منكم فإنه ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم أصله النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وسليم يبين لنا معنى قوله ولم تظلم منه شيئا. أي لا، الجنتين جعلنا لأحد ما جنتين من أعناب وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، معنى لم تظلم، يعني لم تنقص. طيب، إذن أصل الظلم النقص، أصل الظلم هو النقص. والظالم ناقص، لأنه لم يأتي بما يجب عليه، فهو باخس نفسه حقها. إذن الظالمين الناقصين أنفسهم حقها، وذلك بإقحامها في المعاصي، إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. وقول الظالمين هنا ال ليش؟ الظالمين، يجب أن تعلم أن ال إذا اقترنت بمشتق فهي اسم موصول، أليس كذلك؟ يقول ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل، كلما اتصلت أل بمشتق اسم فاعل أو اسم مفعول فإنها تكون اسما موصولا، اسما موصولا مو حرفا، تكون اسما موصولا. إذن أل هنا اسم موصول. وعندنا أصل، بل عندنا قاعدة، أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، وعلى هذا فيكون الظالمين يعني كل ظالم، فإن الله تعالى لا يهدي. والهداية المفية هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد، حتى الكفار قد هداهم الله عز وجل. اقرأ قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إيش؟ إما شاكرا وإما كفورا. يعني هو مهدي، هداه الله السبيل، بينها له سواء كان كافرا أو شكورا. واقرأ قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن لا يهدي القوم الظالمين هداية توفيق ولا هداية بيان؟ هداية توفيق. في هذه الآية الكريمة بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى، ووجه ذلك أن الله صدر الخطاب بالندى. ومن فوائده أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الإيمان، ومن فوائده أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان وربما كمال كل الإيمان، يوجب نقص الإيمان وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. وهل المراد الملة الواحدة أو كلتا الملتين؟ العموم، الملة الواحدة وكلتا الملتين. يدل لذلك قول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. من فوائد الآية الكريمة أن النصرانية يرث من اليهودي واليهودية يرث من النصران، لقوله أولياء بعض، والإرث مبني على الولاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال إن الكفر ملة واحدة فيرث الكفار بعضهم من بعض. ولعل قائلا أن يقول إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضا لأنهم يشتركون في كونهم أهل الكتاب بخلاف المجوس مع الكتابي. والقول الثالث في المسألة أنه لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، وهذا القول أصح الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ولا شك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن النصارى واليهود وسائر الكفار كلهم أولياء، كلهم بعضهم أولياء بعض في مضادة من؟ المسلمين. نعم، لأنه إذا كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضا ويقول ليس على شيء، أي لست على شيء من الدين، فما بالك بغيرهم. وإذا كان كذلك يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على المسلمين الحذر من أعدائهم وأن يدعوا الخلافات بينهم حتى يكون يدا واحدة على من؟ على أعدائهم الذين يصادفون بالأداء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من موالاة اليهود والنصارى، لقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهل هذا يدل على أن توليهم من كبائر الذنوب؟ نعم، لأن كونهم منهم كالبراءة منهم، فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه. إذن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من كبائر الذنوب. طيب، والولاية كما قلنا المناصرة، لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين بهم الإنسان على شيء خاص، مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراني ويستعين به على إحكام البناء أو إحكام مكينة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأني هنا وإن استعنت به أشعر بأني أعلى منه، أشعر بأني أعلى منه وأنه عندي بمنزلة الأجيف، بمنزلة الأجيف. ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان أحدا عاملا من المسلمين فهو أولى بلا شك، هو أولى بلا شك. فقول الله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتخذ كاتبا نصرانيا، حتى أنه لما قدم إلى عمر رضي الله عنه كتابة هذا النصراني أعجبته كثيرا، لأن كتابة جيدة وحسابات منضبطة تماما. فقال يا أبي موسى: هات كاتب. قال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يدخل المسجد. فغضب، قال: ما من هذا؟ قال: هذا نصراني. قال: كيف تأمنه وقد خونه الله؟ وأنكر عليه كثيرا، وألح عليه أبو موسى، قال: هذا رجل يعني جيد. قال له: مات النصراني والسلام. يعني يفرض أنها الآن مات، ماذا تكون حالك الآن؟ وهو سيموت إن عاجلا أو آجلا. فانظر كيف كان خليفة الراشد يحذر من أن يولى غير المسلمين أحوال المسلمين. يعني لا يجوز أن نجعله مثلا أمينا على بيت المال، أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم المسلمين، هذا خيانة لا شك. لأنه كيف يجعل هذا الذي خونه الله عز وجل فيجعل أمينا على أحوال المسلمين؟ أما شيء خاص هذا لا بأس منه، لأن الصحابة اتخذوا خدما من غير المسلمين، لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لأنه مهما تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو. طيب، وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا؟ الجواب لا، إذا احتجنا إليهم نستعين بهم بشرط أن نأمن خيانتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين. من حلفاؤه؟ حلفاؤه خزاعة، كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريش لما اعتدت على خزاعة وهم كفار اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعتبره نقضا للعهد، وغزا قريشا. فالمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط إيش؟ أن نأمن خيانتهم، فإن لم نأمن فإنه لا يجوز. وهل من موالاتهم موادتهم؟ نعم، من موالاتهم موادتهم، يعني طلب مودتهم، حتى تكون المودة متبادلة. ولهذا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ يوادون، ولم يقل يودون، قال يوادون. فتكون المودة بين الطرفين، لأن المواد لا بد أن يبذل ما تكون به المودة، وإذا بذل ما تكون به المودة فهذا المبذول لا يريد أن يذهب هباء، لا بد أن يكون على حساب شيء ما. لذلك نقول موادتهم حرام، لا تحل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب، وهل من الولاية أن نحبهم إذا صنعوا شيئا نافعا للعباد؟ نعم، ما تكون ولا. نعم، على كل حال نحب فعله لا شك، إذا فعلوا ما فيه مصلحة البشرية فلا بد أن نحب فعلهم لأنه خير ومصلحة. أما أن نحبهم هم فهذا فيه نظر، يعني نحبهم لأجل فعل هذا الخير ما هو على سبيل العموم، فهذا فيه نظر. لكن ما فعلوه من الخير لا يمكن أن ننكره وأن نقول ما فعلوا شيئا، فلنحب ما فعلوا من الخير. هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا طائرات، نحبهم على صنع طائرات؟ لا، ما نحبهم هم لكن نحب فعلهم، يعني صنع الطائرات نحبه ونود أن يزيدون من الطائرات الجيدة، لكن أما أن نحبهم هم فلا، مع أننا نعلم أنهم إذا صنعوا ذلك فإنما يريدون مصلحتهم، هي مصلحتهم، لكن ما دام فيها خير نحب فعلهم إذا كان خيرا. هل من مودتهم أن نبيع ونشتري معهم؟ يا جماعة يستفيدون، يشترون الشيء بعشرة ويبيعون عليها بعشرين، هل يعتبر هذا من ولايتهم؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى منهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله اشترى منهم، مع أنه سيكسبون، لكن هذا الشيء ما يتعلق بالمودة ولا بالمحبة، وإنما يفعله الإنسان لإيش؟ لمصلحته، يفعله لمصلحة. وعلى هذا فمعاملة الشركات، شركات الكفر لا تعتبر من الموالاة. نعم، وإن كسبوهم، لأن احنا أيضا لن نعاملهم ولن نشتري منهم إلا لمصلحتنا لا شك. طيب، هل من موالاتي أن نضيفهم إلى الصرافون؟ يعني لو نزل بك كافر وأكرمته إكرام ضيف، هل يكون هذا من موالاتهم؟ لا، لا يكون، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقصروا إليهم، هذا عدل، إن الله يحب المقصدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم إيش؟ أن تولوا، أن تولوهم، وهذا ظاهر الحكمة، إذا كانوا يقاتلون في ديننا ويخرجون من ديارنا ويظاهرون علينا فليس من الحكمة أن نتولاهم في أي حال من الأحوال. طيب، هل من موالاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟ ما أصح الإجابة، وش عندك سليم؟ وش اللي ما أصح؟ مناصرة. إن قلتم نعم خطأ، إن قلتم لا خطأ. أما ما يتعلق بالعبادة والشعائر الدينية فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح إيش؟ نوع من الموالاة والمناصرة، لأنك إذا شاركتهم في هذه الأعياد في هذه المناسبات الدينية كأنما تقول إنكم على حق، وهذا لا يجوز. أما المشاركة في أفراح أخرى كافر ولد له ولد فجعل له وليمة ودعاك فلا بأس أن تذهب، إذا لم يكن في ذلك فتنة له، بأن يقول أنا أدعو المسلمين، أدعو كبراء المسلمين ويأتون إلي، إن حصل فتنة لا. أما إذا لم يحصل وكانت المسألة عادية فليس هذا من الموالاة ولا من المناصرة. طيب، جار لك أكرمته وهو كافر، هل يكون من الموالاة؟ لا، هذا ليس من الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم إن إكرامك إياه ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام. طيب المهم على كل حال من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاة بالمناصرة والمعاونة لما يعود إليهم بالنفع، فهذا حرام. لكني قلت لكم إلا إذا عاوناهم ونصرناهم على من؟ على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم، فهذا لا بأس له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تولاهم فهو منهم، فيتفرع على هذا التحذير الشديد من إيش؟ من توليهم. طيب هل من توليه التشبه بهم؟ الدليل من تشبه بقوم فهو منه، ولأن التشبه بهم يعطيهم فرحا وسرورا ويرون أنهم مستعلون على غيرهم لأن غيرهم صار مقلدا لهم آخذا بما يتحلون به من أخلاق أو غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الظلم لكون الله تعالى لا يهدي الظالم، لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله تعالى من أهل الشرك؟ والشرك ظلم عظيم. ومع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يسجد للأصنام ويعبد الأصنام وهداه الله، ما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن يقال هذه الآية مقيدة بآيات أخرى، والمراد بهم الذين حقت عليهم كلمة الله لقول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة بإيش؟ بمن حقت عليه كلمة الله، فهذا لا يمكن أن يهديه أحد. من يضلل الله فلا هادي له ويضلهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية من قوله لا يهدي القوم الظالمين، فإن في ذلك دلالة واضحة على أن أمر العباد بيد الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الهداية. أمر العباد بيد الله، ليس الإنسان مستقلا بنفسه أبدا، ومدبر في الأمور الاختيارية والأمور غير الاختيارية. كما أن الإنسان ليس بيده أن يكون صحيحا من مرض أو مريضا من صحة، فكذلك ليس بيده أن يكون مهتديا بعد ضلاله، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ترى الخطاب لمن؟ كلما جاء مثل كلما رأيت مثل هذا الخطاب فهو إما للرسول عليه الصلاة والسلام وإما له ولمن يصف خطابه وتوجيه الخطاب عليه. أي فترى أيها الإنسان أو فترى أيها النبي ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، أي يسارعون في موالاتهم ومهادنتهم وموادتهم. ولهذا لم يقل في موالاتهم ليفيد إيش العموم، يسارعون فيه أي في كل ما يكون سببا لقوتهم وعزتهم. فمن الذين في قلوبهم مرض؟ المرض أنواع، أمراض القلوب أنواع كأمراض الأبدان تماما. أمراض الأبدان أنواع أليس كذلك؟ أمراض عضوية فئة خاص، وأمراض عامة، وأمراض حمى، وأمراض رعشة، أنواع كثيرة. أمراض القلوب كذلك متنوعة، لكنها تدور على شيئين، إما شبهة وإما شهوة. كل أمراض القلوب لا تخرج عن هذين الأمرين، الشبهة بحيث يلتبس عليه الحق والعياذ بالله في الباطل ولا يهتدي للحق، هذا مرض إيش؟ شبهة سببه الجهل. ولذلك يجب على كل إنسان أن يزيل عنه هذا المرض بالتعلم، تعلم الشريعة. والثاني السبب مرض الشهوة، أي مرض إرادة وتشهي بحيث لا يريد الحق مع علمه به، وهذا أخبث من الأول، لأن الأول يرجى صلاحه متى؟ إذا تعلم، لكن هذا لا يرجى صلاحه إلا أن يشاء الله، لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به، وهذا أشد. ولكن اعلم أن المرض كما قلت أنواع، ففي قوله تعالى ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، من هذا؟ مرض شهوة في حب النساء والتلذذ بأصواتهن المحرم استماعها وما أشبه ذلك. لكن في قول الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أعوذ بالله. في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق، هؤلاء لا يزدادون بالآيات إلا رجسا إلى رجسهم. أجارنا الله وإياكم ذلك، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم نعم. لا والشهوات أيضا، والشهوات، ولهذا تحاج المبتدئ بالأدلة والكتاب والسنة يقال المراد كذا. نعم إيش؟ نعم نعم. مثل موالاة الكفار، من موالاتهم تخفيف بدعهم ومحاولة أن يختلط هؤلاء بهؤلاء، أهل البدع بأهل السنة وأهل السلف وأتباع السلف. نعم نعم. عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري العربي إلى تاريخ اليهود والنصارى لا شك أنه نوع من الموالاة، ولهذا كره الإمام أحمد كره أن يقول آدم ما. نعم وما أشبه ذلك. والعجب منا نحن العرب الآن التزامنا للتاريخ الهجري يقتضيه شيئان، الشيء الأول العروبة والشيء الثاني الدين، لأنه مبني على مناسبة عظيمة وهي الهجرة التي بها تكونت الدولة الإسلامية. ولهذا لما اختلفوا في زمن عمر هل يجعلون التاريخ من البعثة أو من ولادة الرسول، قال لا من الهجرة، لأن الهجرة هي التي حصل بها تكوين الدولة الإسلامية، فمن ثم جعلوا التاريخ من الهجرة، ولم يجعلوه من ربيع الأول لأن مناسبة كونه في محرم أقوى من مناسبة كونه في ربيع الأول، لأن الناس ينصرفون من الموسم موسم الحج بعد أن أدوا فريضة الصوم فريضة الحج.
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء بيّن أن من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى، فقال جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وهذه فسرناها من قبل، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون بيّن أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم دائم، ويقول ذلك أيضا في قلوبهم. والدائرة هي الشيء المهلك، فقال الله تعالى وأظن هذا مبتدأ درسه، فعسى الله قبله ناخذها طيب فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تكلمنا على المرض أمراض القلوب وأنها متنوعة كأمراض الأبدان، وأن قوله يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون في موالاتهم لأن هذا أعم، يعني في موالاتهم وموادتهم. وفي
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.